بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، إلى أن قال: باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراسا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. قال: للطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إئذن لعشرة بالدخول، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: إئذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: إئذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: إئذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: إئذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
اللهم صل وسلم وبارك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالسنة والآداب وبيانها على لسان سيد الأحباب حبيبه محمد سيدي أهل حضرة الاقتراب صلى الله وسلم بارك ورم عليه وعلى آله والأصحاب خير آل وأصحاب وعلى من تبعهم وولاهم بإحسان إلى يوم المآب وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أزكى من وعى وفهم الخطاب، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويحدثنا الإمام مالك عن بعض الآداب المتعلقة بالطعام والشراب، ومنه في الشراب ومناولة الأيمن بعد شرب الأول منهم الذي يكون الأسن أو الأمير أو الأعلم أو الأصلح يبدأون به، ثم من عنده يدور على اليمين، فلا يعطي الشراب عند دخاله من على يمين الحامل للشراب والغير، ولكن يبدأ بمن هو أحق في المجلس من أكبرهم أو أميرهم أو عالمهم أو صالحهم. فإذا أوتي الشراب فبعده يبدأ دورة الشراب على اليمين، وكذلك بقية الأشياء التي فيها الإكرام من التقسيم أو العطايا أو القراءة أو غير ذلك، فتدور على اليمين، فذلك هو السنة. وذكر لنا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن، وجاء في روايات أن ذلك كان في دار أنس وفي دار عند أمه، فذلك أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وأنا ابن 10 سنين وتوفي وأنا ابن 20 سنة. يقول سيدنا أنس وإنه جاء يزورنا في دارنا، فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بيرنا أي وضع فيه. وإنما النهي عن شوب اللبن بالمال من أراد أن يبيعه، أما من أراد أن يشربه أو يشربه ويطعمه فلا شيء في ذلك، بل هو مستحسن أن يضع فيه شيئا من الماء. فيقول بماء من البير الذي عندهم، عن يمينه كان جالس أعرابي واحد من الأعراب سكان البادية، وسيدنا أبو بكر الصديق كان على يساره وسيدنا عمر في ناحية. فلما أدخلوا اللبن وناولوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، وبعد أن شرب بيعطي زيد، سيدنا عمر يقول أعطي أبا بكر، فناوله الأعرابي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الأعرابي الذي كان على يمينه. وفي رواية فشرب منه حتى إذا نزع القدح عن فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي. قال عمر خاف أن يعطيه الأعرابي، أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي صلى الله عليه وسلم يعلمهم السنة. أيوة. وقال الأيمن فالأيمن، أقدمه لأنه كان على يميني. وجاء في رواية أعطى الأعرابي فضله وقال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. فرجع لسيدنا أنس يقول فهو سنة، أو فهي سنة فهي سنة فهي سنة. وهكذا أورد الحديث الثاني في نفس المعنى أن صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام. من الغلام؟ سيدنا عبد الله بن عباس، فإنه توفي صلى الله عليه وسلم وابن عباس في 12 سنة، فكان غلاما صغيرا ولكنه واع وفاهم ومدعو له بقول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل الكتاب، فكان يدعى حبر الأمة وترجمان القرآن، وسمع ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أضاف إليه ما سمعه غيره، وقال لبعض الأنصار أن بقية من أصحاب صلى الله عليه وسلم عندهم علم، فهلما بنا نجمع من عندهم ما عندهم العلم وما سمعوا وما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفقدوا فيه. فقالوا طب الناس بيحتاجون إليك صحابة كثير، فما مشى معه. فدار سيدنا ابن عباس القوم مجمع ما عندهم، ولما مرت السنين ورأى صاحبه ذاك الأنصاري الناس يجتمعون على ابن عباس يسألونه ندم، قال أنا ما سمعت كلامك، أنا ضيعت الفرصة من أول، قلت لي تعال بنجمع العديد قلت لك. وكان يأتيه أهل القرآن ويأتيه أهل السنة ويأتيه أهل الفقه ويأتيه أهل اللغة ويأتيه أهل التاريخ، وكان يدخلون عليه طوائف وهو حبر بينهم رضي الله تعالى عنه. فكان غلام صغير توفي النبي وهو بثنة 12 سنة، فكان جالس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعن يساره الأشياخ أي من كبار الصحابة. فلما شرب قال للغلام أتاذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ اللي عن اليسار، يعني نلحق لك أنت تشرب من بعدي، ولكن هل تاذن لي أن أعطي هؤلاء؟ جاء في رواية قال له يا ابن عباس الشربة لك، فإن شئت أن تزير بها خالدا وغيره كانوا على يمينه. فاستاذن الآن وهذا لما كان له قراب أبو ويتوقع منه أن يأذن طلب منه الإذن. الأعرابي ما يعرف فيه من يوم ما استاذن وأعطاه إياه مباشرة أنه حقه، ولكن ابن عباس شهد مشهدا آخر وذاق ذواقا أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثره وأعطاه إياه. أتاذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، حظي ونصيبي منك ما بقدم أحد عليه، وأنا أحق به. فناوله فتله الغلام في ذلك، قال خذ أشرب أشرب ثم أعطي القوم أن يدور باليمين. لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك وحظي وسهمي. وقال في رواية ما أنا بموثر بسورك علي أحدا. لا إله إلا الله. وهكذا يذكر الحنفي والشافعي أن الإيثار إن المحمود إنما يكون في غير القرب، ومن ما فيه قربة إلى الله منزلة فإنه لا يثار به الغير. والإيثار الممدوح عليه إنما هو الإيثار بحظوظ النفس والمال وما إلى ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. إذن فنظام الشريعة شامل لحركات الإنسان وللمباحات والأعمال ولما يحصل في المجالس، فيجب على المؤمنين أن ينوروا جميع شؤونهم وأحوالهم بوحي الله وبلاغ رسوله وسنته الغراء صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك غنى لهم وحراسة لهم وحماية لهم وخير لهم ووقاية، أن يستتبعوا لمن استتباعه يوجب الضياع وينقطع عن الحق تبارك وتعالى سيء الانقطاع. لا إله إلا الله. ذكر بعد ذلك باب جامع ما جاء في الطمجان، حديث متفرقة في ذلك، وابتدأ بذكر حديث أبي طلحة وقوله لزوجة أم سليم لقد سمعت رسول الله صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أي منخفضا عندما يتكلم أعرف فيه الجوع، أن طول الجوع أثر عليه فما سمع عندما تكلم صلى الله عليه وسلم ما كان يعتاده من الفخامة المألوفة في كلامه، فعلم أن الجوع أثر فيه. لا إله إلا الله. ويقول أنا سجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقال من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته، فدخل على أم سليم فقال هل من شيء؟ لما أخبره جاء وسمع صوت النبي عرف الأثر، وراح إلى عند أم سليم الله. جاء في رواية أن سيدنا أبا طلحة جاء قال لأم سليمة عندك شيء؟ فإني مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ أصحاب الصفة سورة النساء وقد ربط على بطني حجرا من الجوع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في حديث الخندق أنه لما عرضت لهم الكدية الشديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. ولما لاحظ ذلك سيدنا جابر في القصة الثانية راح إلى عند زوجته، عندك شيء؟ قالت العناق هذا تذبحه، عندي هذا الصاع من شعير، بتجيب إذا بتجيب رسول الله اثنين ثلاثة معه بس غايته يكفيهم ولا تجيب أحد، فذهب إلى عند النبي وأخبره. فأمر المنادي ينادي في أهل الخندق إن جابر بن عبد الله صنع لكم سورا فحي أهلا بكم، راح يجري. كان قالت له زوجته لا تفضحني برسول الله معه اثنين ثلاثة معه بس، راح يجري. قال ما لك؟ قال إن رسول الله أمر منادي ينادي. قالت هل أخبرته بمقدار ما عندنا من الطعام؟ قلت له عندنا. قال نعم. قالت فلا عليك، إذن خلاص الله رسوله أعلم. إذا أنت قلت له أرسل إليهم قال لا تنزلوا البرمة ولا تخبزوا العجين حتى آتي، فتركوا البرمة وخبزوا العجين فجاء عجين حق صاع. قال ادعي من يخبز معك، هاتي عاد خبازات ثانية. وهي كانت بتخبزه كله لأنه يسير، راحت أرسلت صار يناول يعطي هذه ويعطي هذه ويعطي هذه، يخرج من العجين ويعطيهم والعجين في مكانه، ذي تخبز وهو يناولهن. ولما وفر أقراص من الخبز غرف من البرمة فينا وقال ادخل عشرة شبعوا، ادخل عشرة وهو يناول من العجين ويغرف من البرمة، والبرمة مليانة محلها ما نقص منها شيء والعجين كما هو حتى كملوا كله. قال باقي حد؟ قال الباقي أهل البيت وأنا وأنت يا رسول الله. قال غرف لأهل البيت وغرف قال كله، وأكل آخرهم صلى الله عليه وسلم. ثم قام وإن برمتنا لتغط وإن عجيننا ليخبز. قالت لما قام ما أدري كانت أكثر ملأ منها عندما دخل أو عندما خرج، كانت مليانة أكثر صلى الله عليه وسلم. قال فقال لي ابعث إلى الجيران والناس فإن الناس أصابتهم مجاعة رسل منها، وبقي طول اليوم يغرف منها ويقدح ويوزع على من حواليه ببركاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا سيدنا أبو طلحة يقول لزوجته فهل عندك شيء أم سليم؟ قالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لا فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي وردتني، لفت الخبز ببعضه ثم دسته أدخلته بقوة تحت يدي، يعني يروي كم عدده بيحطه تحت إبطه يمسكه ويمشي يعني شيء يسير. قال وردتني يعني لبستني الرداء الذي يلبس، وفيه محافظتهم على الرداء. وفي رواية ردتني بعضه بعض هذا الخمار يعني شيء يسير من الخبز، وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، قمت عليهم وقفت قائم، بقى فرصة يكلم النبي وحده بيعطي هذا، الناس عنده كثير كيف يسلم له هذا؟ فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال للطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، قاموا الناس الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوموا إلى بيت أبي طلحة. لا إله إلا الله. فهم أرادوا أرسال الخبز مع سيدنا أنس ليأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويأكله، ولما وصل سيدنا أنس ورأى كثرة الناس استحيا وبقي واقف، وظهر له أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم معه وحده، إذا قاخل وحده بيعطيه. ولكن النبي قال للجماعة قوموا لبيت أبي طلحة، فانطلق وانطلقت بين أيديهم، روح تجري قدام، حتى جيت أبا طلحة أخبرته قلت القصة كذا وكذا، دخلت على أم سليم وأنا مندهش، وبرواية أن أبا طلحة قال يا أنس فضحتنا، فجعل يرميني بالحجارة، تقوم تجيب لي قوم وناس ما في البيت شيء، ها؟ يقول سيدنا أنس وهكذا. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا من الطعام ما يطعمه، قالت الله ورسوله أعلم. ففي إيمان هؤلاء النساء القويات وثقتهن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ما يفعل إلا الحق والهدى. لا إله إلا الله. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة معه حتى دخل، فقال صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ هو ذا الخبز اللي حملته أنس وكان بين يديه في عظام جابته لا عنده، أتت بذلك الخبز، فأمر صلى الله عليه وسلم ففته، قال فته، عصرت عليه أم سليم عكة لها مسمن حطي فوقه، فآدمته هذا الإدام. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول قرع قرع على هذا الطعام، قال إذن لعشرة بالدخول، فأذن لهم أكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، قال إذن لعشرة أذن لهم أكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، قال إذن لعشرة أذن لهم أكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، قال إذن لعشرة فأذن لهم أكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، قال إذن لعشرة حتى أكل قوم كلهم شبعوا، سبعوا ثمان مرات، قال إذن لعشرة إذن لعشرة إذن لعشرة، ثم كملوا منهم 87 كملوا. فكلهم شبعوا والخبز المادوم يتبارك. فأرادوا أن يطعموا رسول الله وحده، وأراد رسول الله أن يطعم جميع الذين معه، فبارك الله تعالى في الطعام حتى كفى الجميع. ثم أكل صلى الله عليه وسلم وترك الباقي أبي طلحة وأم سليم ومن عندهم، وخرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمنها تكثير القليل وبر العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر، صلى الله عليه وسلم وصاحب المعجزات الكبيرة. اللهم به بارك لنا في إسلامنا، وبارك في إيماننا، وبارك في إحساننا، وبارك لنا في ديننا، وبارك لنا في أهلينا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في علومنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في نياتنا، وبارك لنا في مقاصدنا، وبارك لنا في صحتنا وعافيتنا، وبارك لنا في دنيانا، وبارك لنا في أخرانا، واجعلنا به في بركة حيثما كنا، سالمين من كل زيغ وهلكة ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.